بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. في اللقاء الماضي أخذنا ما يتعلق بباب المسح على الخفين وكذا بباب الوضوء، وذكرنا أن الوضوء من الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل وفيه فضائل كثيرة، وذكرنا كذلك أن مسح الرأس كم مرة يكون؟ مرة واحدة. الدليل ما ذكرنا، لكن الدليل قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، هذا أمر ولا مؤامر؟ أمر. والأمر المجرد عن القرائن هل يفيد التكرار ولا المرة الواحدة؟ يقع بالمرة الواحدة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه ثلاثا إلا في حديث فيه ضعف. طيب، الحديث التي في الصحيحين هل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته؟ من يجيب؟ عائشة. لم يرد في حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم خلل لحيته. جاء تخليل اللحية في أحاديث في الترمذي وعند غيره، وقلنا إذا صحت هذه الأحاديث كيف نحملها؟ ها مشايخ، من يجيب؟ إذا صح الحديث آشة طبعا. أحسنت، سنة تفعل ماذا؟ أحيانا. طيب، مثله كذلك تقدم معنا في المسح على الخفين، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين؟ نختار مشايخ نحن ولا تجيبون؟ ها عبد الرزاق، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب؟ ها عندك السؤال، لك ثبت على الجوربين؟ ها ثبت أنه مسح على ماذا؟ على الخفين. وقلنا الإمام أحمد رحمه الله يقول ليس في نفسي منه شيء، لكن على الجوربين هل ثبت؟ قلنا الأحاديث الواردة في المسح على الجوارب هي أحاديث ضعيفة. لكن هل يعني هذا أن المسح على الجوربين لا يصح وليس ولا يجوز؟ ما رأيكم، هل يجوز المسح على الجوربين؟
نعم يجوز.
شيخ يجوز. يجوز. طيب، ما الدليل على جوازه؟ الحديث قلنا ضعيف. ها عبد الرحمن. أحسنت، ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، وقلت لكم أن ابن القيم رحمه الله قال ولسنا ممن إذا رجح قولا استكثر من الحجج عليه وصحح الأحاديث وهي ضعيفة، لكن يكفي ثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. وقلنا أن أنس رضي الله عنه قال بأن الجورب هو خف مصنوع من صوف. الجورب خف مصنوع من صوف. بارك الله فيكم. من يعطيني فرقا بين المسح على الخف والمسح على الجورب؟ أحمد، فرق بين المسح على الخف ومسح على الجورب، ومعفوا المسح على الجبيرة. ممتاز، نعم، لأعلى والمسح على الجبيرة يكون على جميعها من أعلاها ومن أسفلها. طيب، هذا الفرق الأول. الثاني
الشيخ،
أحسنت، المسح على الخف مؤقت صحيح، بين المسح على الجبيرة حتى يعني تنتهي حياتنا أن يحلها، يعني تنتهي الحاجة منها. الثالثة مصعب، طهارة. والمصنف اشترط ذلك ولا ما اشترطه؟ قال ويشترط لجواز المسح على ذلك كله أن يلبس على طهارة. فالمصنف رحمه الله حتى المسح على الخف اشترط له الطهارة. والصواب أن المسح على الخف على الجبيرة لا يشترط له ماذا؟ الطهارة. بين المسح على الخفين يشترط له الطهارة. تعرفون فرقا آخر؟ أحسنت، الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، بينما الخف فقط في الحدث الأصغر. شيخ عبد الرزاق ذكرنا هذا.
شيخ، المسح على الخفين رخصة، المسح على الجبيرة
عزيز. يعني ماشي الحال، هذا فرق مختلف فيه. يقول مسح على الخفين رخصة، بينما المسح على الجبيرة عزيمة. على كل، هذه محل خلاف، هل مسح الخفين في فرق؟ شيخ باقي شيء؟ المسعى جبيرة إلى الحاجة، أحسنت، بين المسعى الخفين يعني حتى لو لبس الخف تزينا يمسح ولا يمسح؟ يمسح، بينما الجبيرة لا يمسح إلا إذا لبسها إلا لحاجة. بارك الله فيكم. معرفة الفروق جيدة مشايخ، الإنسان إذا عرف الفرق يتدرب، يعني يبدأ يعمل عنده العقل الفقهي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ شيخ سعادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلا أن يحلها. والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة.
بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سألتكم، ظننت أن أخذنا هذا، أكسأناكم عنه، وأنتم الآن الحمد لله أنا أخذتم هذا الدرس، ما يحتاج إلا من خلال الأسئلة. قال رحمه الله: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته والعمامة، فالمسح على العمامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. وهذه العمامة مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الناصية، فهل كان مسحه صلى الله عليه وسلم، هنا أريد أن تكونوا فقهاء، مر معنا مسح الرأس، هل الرأس يمسح بأكمله ولا جزء منه؟ بأكمله. هذا مذهب الحنابلة، الحنفية الشافعية رحمهم الله يقولون يكفي مسح بعض الرأس، يكفي أن يمسح بعض الرأس. لذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على الإمامة ومسح على ناصيته اجتزأ بمسحه على ماذا؟ على الناصية. هم يقولون المسح على بعض الرأس يكفي، عند الحنفية والشافعية يكفي المسح على بعض الرأس. فلما مسح صلى الله عليه وسلم على ناصيته والعمامة، هو اجتزأ بالمسح على العمامة ولا بالمسح على الناصية عندهم؟ الناصية، لأنه مسح مقدمة الرأس خلاص اكتفى. لكن الصواب أن الرأس لابد أن يمسح بأكمله، فمسح صلى الله عليه وسلم على العمامة مجتزئا بها، وهذا هو الصحيح لثبوت السنة، وهذا مذهب الحنابلة رحمهم الله. لكن اشترطوا أن تكون العمامة ذات ذؤابة، والذؤابة المقصود بها أن ما يسدل هنا بين الكتف، هنا تكون نازلة، لأن قالوا هذه عمة العرب يكون لها ذؤابة، بينما العمة الصماء ليست عمة العرب. واشترط بعضهم أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة، إذا كانت محنكة على الحنك يمسح عليها، لأن هذه قالوا يشق نزعها. والمقصود بالعمامة ليست هذه العمائم يا أخوان، العمامة التي تلف على الرأس لفا، إن أشبه ما تكون بالعمة التي يلبسها الإخوة من السودان مثلا من غيرهم، هذه العمامة في نزعها مشقة، فمسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أنه إذا كانت عمامة ملبوسة على أي طريقة، سواء كانت لها ذؤابة أو ليس لها ذؤابة، يمسح عليها. المذهب لماذا يشترطون أن تكون العمامة لها ذؤابة؟ قلنا لأن هذه عمائم من العرب، وعندهم أن المسح على العمامة رخصة، وفي قاعدة مشايخ الرخص لا يتعدى بها محلها، يعني الرخصة تقدر بقدرها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامة بصفة معينة، فخلاف هذه العمامة لا نمسح عليه. لكن نقول هنا ليست المقصود في العمامة ذات الذؤابة والعمامة، إنما المقصود هو مشقة ماذا؟ النزع. فإذا ثبتت العلة بمشقة النزع ثبت الحكم. ولذلك على الصحيح حتى المرأة إذا شق عليها نزع ما على رأسها إذا كان مشدودا أو كان في شدة البرد، فإنه قد جعل أم سلمة أنها مسحت على الخمار، فلا بأس أن يمسح على ما يغطي رأسه إن احتاج إلى المسح عليه ولو كان من غير ذؤابة. كما قلنا في المسح على الخفين، يمسح على الخف على التساخين. التساخين ما هي؟ لفائف تلف على القدم. أيهما أشد نزعا، الخف ولا التساخين؟ الخف تنزع وترد مباشرة، إنما هذه اللفائف صعب في نزعها، الصواب أنه يمسح عليها لوجود العلة والمشقة. قال رحمه الله: إلا ما جرت العادة بكشفه. اشترط في العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. قال: ومن شرط المسح على جميع ذلك. ما هو جميع ذلك؟ جميع ذلك ما هو؟ الخف والجورب والعمامة والجبيرة، أربعة. تقدم معنا أن الخف والجورب لابد من لبسها على ماذا؟ على طهارة. طيب نأتي إلى العمامة. العمامة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: دعها فإني لبستها على طهارة، لكن الفقهاء قالوا هي مقيسة على ماذا؟ على الجوربين. أما الجبيرة لا يمكن أن تلحق بالجورب، لأنها لحال ضرورة ليست حال ماذا؟ اختيار. طيب العمامة ثلاثة أيام أيضا ولياليها، المسألة تحتاج إلى نظر. ولذلك من أهل العلم من لا يقيس العمامة تماما على الخفين، ويقول هذا التأقيت فقط وارد في ماذا؟ في الخف، إنما العمامة لمشقة النزع فيمسى عليها، ويحتاط المرء لا يمسى عليها إلا على طهارة. قال رحمه الله: ويجوز المسح على الجبيرة. تقدمت معنا سواء كانت الجبيرة الجبائر العربية المعروفة من خشب ومن غيره، أو كانت الجبس المعلومة الآن، وفي مثلها ما يلف من الرباط وما يحتاجه المرء، وكذا في اللصقات التي تجعل على البدن للجروح، فكل هذه يمسح عليها إن احتاج المرء إليها. طيب إن لم يكن المرء واضعا للفافة أو لصق على الجرح وكان جرحه مكشوفا، فهل يغسل الجرح؟ نقول الأصل يجب عليه أن يغسل العضو بما فيه الجرح، لكن إذا كان الجرح يتضرر بالغسل ماذا يصنع؟ يمسح الجرح. وإذا كان الجرح يتضرر بالغسل والمسح يتيمم عنه، وقد جاء في ذلك حديث صاحب الشجة. وابن حزم يقول رحمه الله: لا يمسح على الجبيرة، إذا الجبيرة في جبيرة وفي جرح اتركها. يقول: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح على الجبيرة، لكن نقول هذه حالة ضرورة والعضو لا يترك، فيمسح على ماذا؟ على العضو الموجود. قال رحمه الله: إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. الاشترط المسح على الجبيرة أن تلبس لحاجة، وأن يكون الملبوس بقدر الحاجة، الموضوع من الجبيرة بقدر الحاجة. فلو وضعت الجبيرة زيادة عن الحاجة، هو المكسور الإصبع، فجعل الجبيرة على اليد بأكملها، هل يستحل هل يباح له المسح؟ لا، لأنه هنا وجد حائل يمنع من وصول الماء إلى البشرة من غير حاجة، فيجب أن يزيله. كما لو كان المرء يتوضأ وفي عجين أو في بوية يجب أن يزيلها. أما إذا لبس الجبيرة لحاجة فإنه يمسح عليها. طيب أحيانا مشايخ يكون الكسف في الإصبعين، وتلف اللفافة على الإصبعين حتى تثبت، يحتاج ماذا؟ أن يلف على الكف، صحيح؟ فهل يمسح على الكف هنا أم هذا زائد عن الحاجة؟ موضع الحاجة ما هو؟ الإصبعين. والكف موضع الحاجة؟ هو زائد عن الحاجة. طيب هل يمسح عليه؟ ما القاعدة؟ الإذن بالشيء إذن بلازمه. احنا قلنا تمر على تطبيقات كثيرة لهذه القاعدة، فأذن بهذا فيؤذن بلازمه. وأيضا هذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو وضع لغير حاجة هذا ما جاز المسح عليه، فلما وضع مع المحتاج إليه وكان محتاجا إليه جاز، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. قال رحمه الله: والرجل والمرأة في ذلك سواء، يعني كلاهما يمسحان على الجبيرة ويمسحان على الخف ويمسحان على الجورب إلا العمامة، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. لماذا؟ لأن المرأة لا يحل لها أن تلبس العمامة، فالعمائم من خصائص الرجال، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، فلا يحل لها أن تمسح عليه. أخذنا من هذا أن كل من لبس جوربا أو خفا محرما لا يحل له أن يمسح عليه. المرأة الآن هل يحل لها أن تلبس العمامة؟ لا، إذن لا يحل لها أن تمسح عليها. طيب إذا لبس الرجل جوربا من جلد السباع ممنوع من ذلك، فلا يحل له أن يمسح عليه. فكل من لبس جوربا أو خفا لبس خفا من جلد السباع يحرم عليه أن يمسح عليه. فمن لبس خفا أو جوربا محرما لم يحل له أن يمسح عليه. بهذا انتهى المصنف رحمه الله من باب المسح على الخفين. ثم قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء. وهو مناسب أن يبتدئ بنواقض الوضوء بعد المسح على الخفين، لأنه فرغ من الوضوء وفرغ من بدله وهو ماذا؟ وهو المسح على الخف، فاحتاج إلى نواقض الوضوء. وما قدم التيمم؟ ليش ما ذكر التيمم بعد الوضوء؟ أبشر أبشر أبشر، لماذا لا يذكر التيمم بعد الوضوء؟ لأن التيمم يكون بدلا عن الوضوء وعن ماذا؟ عن الغسل، فناسب أن يكون التيمم متأخرا. قبل أن نقرأ الباب، تفضل الشيخ في شيء؟ ما ذكر صفة المسح، والكتاب مختصر، والنبي صلى الله عليه وسلم حيث المغيرة بن شعبة قال: فمسح على ظاهرهما، ظاهرهما وظاهرهما أي أعلاهما. وجاء عن علي رضي الله عنه وارضاه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. وهذا الحديث فيه ضعف، لكن المسح على الظاهر، الظاهر هو السنة. وهل يمسح عليهما سويا أو يمسح اليمين أولا ثم يمسح الشمال؟ السنة لم تفصل، والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه، والتقييد تشريع، والتشريع يحتاج إلى دليل. فيكون هذه الصفة اللي جاءت مطلقة تبقى على إطلاقها، فإذا مسحتهما سواء صحيح، وإذا مسحت اليمنى أولا فمسحت اليسرى ثانيا صح، لأنها جاءت في الشريعة مطلقة تبقى على إطلاقها. تفضل يا شيخ. نمسي يا أخوان بس أبشر.
باب نواقض.
نعم، لا إذا انتهت المدة، ما شرحنا هذا، إذا انتهت المدة أو خلع الخف، هل يصح له أن يمسح مرة أخرى؟ المقيم يوم وليلة صحيح، انتهى اليوم والليلة، هل يصح له أن يمسح الخف بعد اليوم والليلة؟ لا يصح له ذلك. لماذا؟ أن المدة انتهت. إذا خلع الخف وثم لبسه على غير طهارة أو طهارة مسح، هل له أن يمسح عليه؟ ليس له ذلك. طيب هل ينتقض الوضوء بخلع الخف؟ هو قال ماذا رحمه الله هنا؟ قال: وإذا متى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته، بطلت طهارته. وهذا على رأي الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة أن من انتهت مدته أو خلع الخف بطلت طهارته. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل المسافر يوم ثلاثة أيام وليليها، والمقيم يوما وليلة. طيب هذا التأقيد في المسح ولا في الطهارة؟ في المسح. هل تعرض لحكم الطهارة؟ لم يتعرض. لذلك الحسن البصري رحمه الله كان لا يرى الانتقاض الطهارة بانتهاء المدة ولا بنزع الخف، واختار ذلك ابن حزم الظاهري، واختاروا كذلك ابن تيمية رحمة الله على الجميع، وقالوا هذه لا ينتقض بها الوضوء، كما لو أن المرء مسح رأسه في الوضوء ثم حلق الشعر ينتقض الوضوء؟ لا ينتقض. مسح على الخف ثم خلع الخف، قالوا لا ينتقض. ماذا؟ لا ينتقض الوضوء. اقرأ سريعا يا شيخ. بسم الله.
باب نواقض الوضوء، وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال، والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، ولمس الذكر بيده، ولمس امرأة لشهوة، والردة عن الإسلام، وأكل لحم الإبل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما.
نعم. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقضة، والنقض هو حل الشيء بعد عقده، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. فالنقض هو حل الشيء بعد عقده. والوضوء والطهارة إذا حصلت ارتفع الحدث، فإذا حصل الناقض حل هذه الطهارة وأصبح المرء محدثا. هذه النواقض، نواقض الوضوء، هي سبعة. هي كم؟ سبعة. وهذا إجمال يعقبه تفصيل، وهذه الطريقة في التأليف طريقة حسنة، وهي طريقة القرآن فيما يذكر للتشويق القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الحاقة ما الحاقة؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا ثم يأتي. هذه الطريقة لضبط العلم وممتازة، طريقة الإجمال ثم ماذا؟ التفصيل. بل أنت لو بعثت أخاك الصغير أو ولدك إلى يشتري لك أغراضا، تقول له ائتنا من المركز بسكر وشاهي وليمون ونعناع وعسل وتفاح وبرتقال، تذكرون أنت ولا نسيتوها. لكن لو قلت له ائتنا بخمسة أغراض، سكر وشاهي وليمون وعسل وبرتقال مثلا، إذا ذهب المركز يتذكروا كم غرض هي؟ خمسة. فإذا اشترى أربعة عدة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، بقي ماذا؟ خامس. هذه طريقة حسنة في ضبط العلم وضبط كل ما تحتاج إليه. أجمل ثم فصل. فقال هي سبعة فتعدها. ما هي السبعة؟ فالإجمال ثم التفصيل فيه فوائد. الأول، فائدة الأولى الضبط. الفائدة الثانية التشويق، فكلما انتهيت من واحد تنتظر ماذا؟ الثاني. قال رحمه الله: يا سبعة، الأول الخارج من السبيلين على كل حال. السبيلان معروفان، هما مخرج البول ومخرج الغائط. هذان السبيلان ما خرج منهما فإنه ناقض، والدليل واضح في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط ما هو؟ هو في الأصل في اللغة المكان المنخفض، وكانت العرب تقصد مكانا منخفضا لقضاء الحاجة، ثم سمي الحال باسم المحل فسمي الخارج غائط. والبول دليل النقض به، تذكرونه حديث صفال، صفوان بن عسار رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم. فدل على أن البول والغائط والنوم نواقض. فالخارج من السبيلين وهو البول والغائط، هذان هما إذا خرج من السبيلين انتقض الوضوء بهما بدلالة القرآن والسنة ومحل إجماع. وقال على كل حال، يقصد على كل حال حتى لو كان خارج من السبيلين من ليس هو الغائط والبول. فلو خرج مثلا حصى، يكون عند الرجل أملاح وخرج منه حصاه، هل تنقض الوضوء؟ نعم. قال خارج من السبيلين على كل حال، معنى الحصاة هل هي بول؟ لا، لكن قول أنها خرجت من السبيلين. ولا تخرج الحصاة في الغالب إلا وفيها ماذا؟ بلل، فيكون خرج معها شيء من البول. لو خرج من المرأة شيء من الإفرازات قالوا تنقض الوضوء، فكل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. وكذلك الخارج من الدبر الغائط، الدم لو كان معه بواسير جلكم الله وخرج الدم من داخل فإنه ناقض. ومثله قال لو خرج دود، فكل ذلك ناقض. والخارج من السبيلين إما أن يكون بولا أو غائطا أو غيره، ولا إما يلحقونه به. قال رحمه الله: والخارج النجس من غيرهما إذا فحش. الخارج النجس من غير السبيلين إذا كان قليلا فإنه لا ينقض الوضوء. ومثال النجاسة الدم، فالدم نجس بإجماع أهل العلم، وحكيت الإجماعات على ذلك. وما نقل عن حسن البصري رحمه الله من قوله بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم ليس دليل على طهارة الدم، فإن الحسن البصري نقل عنه أن الدم نجس، فإذن هو لا يعني طهارة الدم. وما نقل عن عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي والدم على ثوبه فإنه ليس دليل على طهارة الدم، فقد نقل عن مسعود بعينه أن الدم نجس، نص منه. والإجماعات محكية كثيرة في نجاسة الدم، ولا يعرف قول حقيقة بطهارة الدم إلا في القرون المتأخرة. فالدم نجس بإجماع أهل العلم. فإذا خرج شيء من الدم، هذا الدم من جرح سالم الإنسان من جرحه، فإما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قليلا. فإن كان قليلا فإنه لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الطهارة، والقاعدة اليقين لا يزول بالشك، لا تنقض الوضوء إلا بيقين. طيب إذا كان النجس كثيرا، هذا الدم كثير كحجامة أو نزيف كثير، فإنه ينقض الوضوء. ما الدليل؟ الدليل حديث ثوبان رضي الله عنه عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ، قالوا دلالته على أن النجاسة تنقض الوضوء كيف أخذناها؟ نحتاج إلى مقدمتين. الأولى أن القيء ماذا؟ نجس. المقدمة الثانية أن فعله صلى الله عليه وسلم كان على وجه ماذا؟ الوجوب. والمقدمة الأولى فيها نزاع، هل القيء نجس؟ محل خلاف. والأصل في الأعيان أنها نجسة وأنها طاهرة، أنها طاهرة، ولذلك الصواب طهارة القيء. بعضهم يقول لا، ينظر للقيء، إذا خرج القيء غير متغير، يعني أجلكم الله أكل طعاما فرده كما هو، هذا نجس ولا طاهر؟ يقولون طاهر، لأن الطعام عاد كما هو، وإذا تغير الطعام وأخرجه فإن هذا يكون ماذا؟ نجسا. الأصل في الأعيان الطهارة، القيء طاهر، هذا أولا. ثانيا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب مع الاستحباب، الفعل مجرد الاستحباب. ثالثا، الحديث يحتاج إلى ثبوت، والقاعدة تقول أثبت العرش ثم أنقش، يعني أثبت العرش ثم أنقش، فالحديث ضعيف، فكون الحديث ضعيف، كون الحديث ضعيفا فإنها دلالة على أنه لا يحتج به، ولذلك الصواب من الحديث ضعيف والقيء طاهر، وهذا فعل مجرد. وثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج منه دم ولم يخرج من الصلاة ولم يعد الوضوء، هذه كلها أدلة على أن الخارج النجس الكثير ينقض أو لا ينقض. لا تشكون مشايخ، الأصل ما هو؟ الطهارة ولا عدم الطهارة؟ ما يوجد يعني دليل صح سنده وصحت دلالته على أن النجس الكثير ينقض، فتقول الأصل ماذا؟ وقال الطهارة. إذن الناقض الأول لا شك فيه، الناقض الثاني الصواب هو أنه ينقض ولا ينقض، لا ينقض. الناقض الثالث قال رحمه الله وزوال العقل، زوال العقل يكون أجلكم الله بالجنون، يكون بالإغماء، يكون بالسكر، يكون بالنوم. الجنون والإغماء والسكر ونحو هذه لا إشكال أنها ناقض الوضوء، لكن لماذا تنقض الوضوء؟ لماذا ينتقض الوضوء بهذه بزوال العقل؟ زوال العقل يا مشايخ، ومس المرأة بشهوة، مس الذكر ومثله كذلك، مس الذكر وزوال العقل ومس المرأة بشهوة، هذه في الحقيقة ليست بذاتها ماذا؟ أحداث، هذه مظنة الحدث، والفقهاء يقولون تنزل المظنة منزلة ماذا؟ المئنة، فتنزل الظن منزلة الحقيقة. فإذا زال العقل يحتمل أن ينتقض الوضوء، وهذا الاحتمال وارد، فنجعل النوم ناقضا، لأنه إذا انتقض وضوءه وهو نائم أو هو في جنون أو في إغماء لا يشعر بنفسه، فنجعل هذا زوال العقل ناقض من نواقض الوضوء. فيزال العقل بالجنون أو بالإغماء فإنه ينقض لاحتمال انتقاض الوضوء أثناء الجنون. لو رجل عفان الله وإياكم صرع أو جن أو أغمي عليه دقائق خمس دقائق ثم أفاق ثم سئل أحدثت أو لم تحدث، يجيبك؟ لا يعلم. لذلك الجنون النوم الجنون والإغماء ناقضة. الإشكال هو في مسألة ماذا؟ النوم. لماذا الإشكال في النوم؟ لأن الأحاديث في النوم مختلفة. عندنا حديث صفوان بن عسال لكن من بول أو غائط أو نوم، يدل على أن النوم ماذا؟ مطلقا. ولذلك بعض الفقهاء يقول النوم من نواقض الوضوء ولو نعست ربع دقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوم، أمرهم أن يتوضوا من النوم. ومن أهل، وعندنا حديث آخر في الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة وتأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن رؤوسهم تخفق على صدورهم، وخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينامون وينتظرون الصلاة، وقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لوقتها لو نشق على أمتي، وقال ما من أحد اليوم ليس أحد في الأرض يصليها غيركم هذه الصلاة، صلاة العشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم ينامون وتخفق رؤوسهم، ولم يأمرهم بإعادة ماذا؟ الوضوء. صحيح؟ إذن هنا إشكال، ما في إشكال مشايخ، عندنا حديث أن النوم ماذا؟ ناقض.
وعندنا حديث أن النوم ماذا لا ينقض. ما العمل؟ نرجح أحد الحديثين أو نجمع بين الحديثين؟ نجمع. قالوا نجمع بين الحديثين، فجمعوا بين الأحاديث فقالوا النوم إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. فالنوم اليسير لا ينقض الوضوء إذا كان في حالين، في حال الجلوس وحال ماذا؟ القيام. في حال الجلوس لأن المرضى كان جالسا فإنه متمكن من الأرض فيندر أن يحصل منه ماذا؟ الحدث، فلا يلتفت إلى هذا النوم. وحال القيام الغالب المرضى ينام وهو قائم، هل يستغرق في النوم؟ يشعر بنفسه، لأنه لو لم يشعر بنفسه ماذا يحصل؟ يسقط. ولذلك النوم اليسير في القيام والجلوس لا ينقض الوضوء. طيب النوم اليسير وهو جالس وهو ساجد ينقض، والنوم اليسير وهو مضطجع ينقض. قال أن هذه مدعاة للحدث. عندنا حديث مشايخ عن علي رضي الله عنه وعن معاوية يفصل المسألة. هو الحديث هذا عند الإمام أحمد رحمه الله وعند بعض أهل السنن. العين وكاء السه، العين وكاء السه، العين معروفة والسه المقصود به الدبر. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فقالوا العلة في كون النوم ينقض الوضوء أنه إذا نام المرء استطلق الوكاء وخرج الحدث. فبناء عليه نقول إذا كان الرباط جيد ما ينتقض الوضوء، وإذا كان الرباط غير جيد ماذا مشايخ؟ ينتقض الوضوء. متى يكون الرباط جيد؟ إذا كان النوم غير مستغرق يعني تشعر بنفسك. ومتى يكون الرباط غير جيد؟ إذا كان النوم ماذا؟ مستغرقا. يعني واحد نايم يا مشايخ ويرى في النوم يرى رؤيا وأحلام وتسمع شخيره، ثم يقول لك إذا قلت الصلاة قال لا أنا أشعر بنفسي. يشعر بنفسي هذا مشايخ؟ لا يشعر بنفسه. إذن العبرة حقيقة في الشعور، لا في القيام ولا في الجلوس، العبرة بالشعور. فإذا كان مر يشعر بنفسه ومن حوله، بمعنى أنه لو أحدث يشعر بالحدث هذا وضوءه لم ينتقض بالنوم. ولو كان مر لا يشعر من حوله، بما أنه لو أحدث لا يشعر بحدثه فهذا ينتقض وضوءه. قال رحمه الله ولمس الذكري بيده، ما الدليل؟ حيث بسر بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. وهذا حديث صححه الأئمة كالإمام البخاري رحمه الله. وبناء عليه فإن مذهب الحنابلة أن مس الذكر ناقض للوضوء. وعندنا حديث آخر حديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. فهذا الحديث أفادنا حكمين. الأول إذا أفضى أحدكم بيده، قال إفضاء أو أحكام أفادنا. الإفضاء يكون بغير حائل حتى جاءت الأفضى وليس في ثمة ساتر أو حائل. فالأول أن يكون المس من غير ماذا؟ حائل، يكون المس من غير حائل، هذا الأول. الثاني إذا أفضى بيده، وقلنا اليد عند الإطلاق يقصد بها ماذا؟ الكف. فلو مس الذكر بذراعه ينتقض الوضوء؟ لا ينتقض. الكف إذا أفضى أحدكم بيده، بيده تشمل ظهر اليد وباطن اليد إلى فرجه. الفرج هنا يشمل الذكر ويشمل كذلك المرأة. قالوا فلو مست المرأة فرجها انتقض وضوءها. في الحديث الآخر وإذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ كذلك. هذا مذهب الحنابلة. ولحديث بسرى بن صفوان رضي الله عنها هذا الحديث عورض، نعم عرضه حديث آخر حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يمس ذكره في الصلاة قال إنما هو بضعة منك، يعني هو قطعة من بدنك كالفخذ كالأصابع كاليد كالقدم لا فرق. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في نقض الوضوء بمس الذكر. وإذا تعارض حديثان كيف تجمع بينهما؟ إذا تعارض حديثان كيف نجمع بينهما؟ إذا جاءك أمر فالأمر يفيد ماذا مشايخ؟ الوجوب. فإذا عورض الأمر فتقول الأمر هذا يصرف من الوجوب إلى ماذا؟ الاستحباب. ولذلك ثمة قول بأن مس الذكر لا يجب نقل الوضوء منه بل هو مستحب. وبناء عليه المرأة إذا غسلت لولدها أو مس الرجل ذكره فإن وضوءه لا ينتقض إلا استحبابا. وقول آخر قول نفرق نقول مس الذكر ينقض وضوءه إذا كان ماذا؟ بشهوة، لأن مظنة الخارج، ولا ينقض إذا كان لغير شهوة. وبناء عليه المرأة إذا غسلت لولدها الصغير فإن تغسله من غير شهوة فهذا لا ينقض الوضوء. وإذا ذكر الصواب أن حديث مس الذكر مؤول، إما يكون لشهوة والأولى أن يكون على وجه الاستحباب، على وجه ماذا؟ الاستحباب. قال رحمه الله ولمس امرأة لشهوة، لمس امرأة لشهوة، مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء، ما الدليل؟ قال تعالى أو لامستم النساء، بقراءة أو لمستم النساء. فنحتاج نعرف ما معنى لمستم النساء. قال لمستم النساء مس المرأة، فمس المرأة ينقض الوضوء. طيب لماذا لم تقولوا يا حنابلة بأن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا؟ لماذا لم تقول بأن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا؟ قالوا لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله عنها معترضة في محل السجود، فإذا أراد السجود غمزها ثم سجد، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فبحثت عنه عائشة فوقعت وقع كفها على باطن قدميه حصل مس ولم ينتقض الوضوء. إذن نحتاج إلى ماذا؟ الجمع. قالوا فنحمل لمستم النساء على ماذا؟ على الشهوة، ونحمل ما حصل من عائشة على أنه مس من غير ماذا؟ شهوة، فيكون المس الناقض هو المس الذي يكون ماذا؟ بشهوة. عرفتم مشايخ؟ هكذا قالوا رحمهم الله. لكن قال الحنفية لمستم أو لامستم هذه ليست في الحقيقة بمعنى اللمس المس، بل هي كناية عن ماذا؟ عن الجماع، فهي أصلا ليست في الباب. وبناء عليه قالوا بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ولو بشهوة، لكن لو مس الرجل زوجته بشهوة ثم إنه انتقض وضوء حس بخروج خارج فإن الناقض هو المس ولا الخارج؟ الخارج. قالوا المس هو ماذا؟ الخارج. لو كان الرجل مذاء يعلم أنه إذا مس بشهوة خرج منه المذي، فهنا ننزل المظنة منزلة ماذا؟ المئنة. يعني بعض الناس قد يكون مذاء، وبعض الناس كبر سنه ورق عظمه، لو مس امرأة بشهوة من الصباح إلى الليل ما ينتقض وضوءه. هذا مشايخ ما المس ينقض؟ لا ينقض الوضوء، لأن الناقض هو ماذا؟ هو خروج الخارج، خروج ماذا؟ خروج الخارج، وليس المس هو ذات هو الناقض بذاته. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ عند الترمذي، فقال قيل لعائشة يقول عروة ما أظنه إلا أنت، فضحكت. هذا الحديث ضعفه الترمذي وضعفه البخاري وضعفه يحيى بن سعيد القطان وضعفه الأئمة رحمهم الله، وهو مس أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم انصرف إلى الصلاة. يقول الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء في هذا، لكن يكفينا الأصل. لماذا لا ينتقض الوضوء مس المرأة؟ ما الدليل؟ ما أحتاج دليل، ما الدليل؟ الأصل هو ماذا؟ النقض أو عدم النقض؟ فتقول الأصل هو عدم نقض الوضوء، فالذي ينقض الوضوء يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، واليقين لا يزول بالشك. قال رحمه الله والردة عن الإسلام لقوله تعالى ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والوضوء عمل وليس بعمل، عمل. فقالوا ينتقض الوضوء بالردة، وهذا مفردات الحنابلة. أما الجمهور ما ينتقض عندهم الوضوء بالردة، لأن الردة لا تبطل العمل إلا بالموافاة عليها، فيمت وهو كافر. فمثاله لو أن رجلا عافانا الله وإياكم حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هل تزم حجة أخرى؟ على إذا قلنا أن الأعمال تحبط مجرد الردة تلزمه، وإذا قلنا لا تحبط مجرد الردة لا يلزمه، وهو الصواب أنه لا يلزمه إلا بالموافاة على الشرك. قال وأكل لحم الإبل، أكل لحم ماذا؟ الإبل، وهو جزور لحم. اللحم يشمل مشايخ اللحم الأحمر، ويشمل كذلك الشحم، ويشمل الكبد والأمعاء، كل ما يؤكل من الإبل فحكمه سواء، ولا يشمل ما ليس بلحم أو في حكم اللحم ما لا يؤكل، مثل الحليب، الحليب لا ينقض الوضوء، لبن الإبل لا ينقض الوضوء، المرق لا ينقض الوضوء. الكبد من الحكم سواء، الحكم سواء، أما المرق والحليب لا تنقض الوضوء على الصحيح، والكبد تنقض على الصحيح. قال لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل، قال ماذا؟ نعم توضأ منها. قيل أنا توضأ منها، قيل أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. إذن لحم الإبل ناقض للوضوء لثبوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب. قال رحمه الله ما العلة طيب في نقض الوضوء من لحم الإبل؟ قال علة تعبدية. وما معنى العلة تعبدية؟ يعني ما نعقلها. والعلماء تلمسوا حكم وعلل لنقض الوضوء من لحم الإبل، منها أن لحم الإبل فيه شيء من الشيطنة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على ذروة سنام كل بعير شيطان. ولذلك مع الغلظة في أهل الإبل وبينما الرقة في أهل الغنم، والغضب شرع منه الوضوء، فما يورث الشيطنة والغضب والغلظة يشرع منه الوضوء، فلذا قالوا يتوضى من لحم الإبل. ثم ختم الباب بقوله رحمه الله من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. طيب الدليل على هذه القاعدة حيث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أنا أشكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأخذ العلماء من هذا الحديث القاعدة اليقين لا يزول بالشك. طيب اليقين لا يزول بالشك، إذا كان متيقنا للطهارة وشك في الحدث فإنه ماذا؟ على طهارة. وإذا كان متيقنا للحدث ثم شك في الطهارة فإنه ماذا؟ فإنه على حدث. مثال إنسان استيقظ من نومه ثم شك هل توضأ أو لم يتوضأ، نقول له يجب عليك ماذا؟ الوضوء، لأن اليقين أنك ماذا؟ محدث، والطهارة شك. طيب قال فهو على ما تيقن منهما. ما ذكر مسألة أختم بها الباب، ما رأيكم في من تيقن الطهارة وتيقن الحدث وشك في أيهما أسبق؟ المسألة واضحة؟ أحسنت. تيقن الطهارة وتيقن الحدث، هذا رجل توضأ وهو على يقين أنه ماذا؟ توضأ، وأحدث أكل لحم جزور وهو على يقين من أكل لحم ماذا؟ لكنه ما يدري أيهما قبل، أكل لحم الجزور أو الوضوء. ثم أراد أن يصلي الظهر، هذا الصباح في الضحى توضأ وفي الضحى أكل لحم ماذا؟ جزور. لما جاء صلاة الظهر قال أنا أكلت لحم جزور وتوضأت، لكن لا أدري الذي قبل هو الوضوء أو أكل لحم ماذا؟ الجزور. ما رأيكم دام فضلكم؟ هل ماذا يصنع؟ لا ما أريد، اللي أخذ معنا قبل ما نبغاه، لا ما أريد. طيب ما في بأس، نسأل الشيخ ما هو اليقين؟ هو على القاعدة يبني على اليقين. طيب ما هو اليقين هنا؟ اليقين ما قبل الاثنين، يعني إذا كان قبلهما محدث فيكون ماذا؟ محدث. هذا هو اليقين مشايخ، يبني على حالته قبلهما. ما هو اليقين إذا نشيخ أحمد؟ قبلهما مثل ما قال أخوان، يبني على خلاف حالته قبلهما، سأشرحها مرة واحدة والذي يفهمها مشايخ طيب، واللي ما فهمها ما هو ضرورة. ترى مثلا الآن هو الرجل صلى الفجر، الآن هو على حدث ولا على طهارة؟ على طهارة. بعد ذلك أكل لحم جزور وتوضأ، ما يدري أيهما ماذا أسبق. وضوءه لصلاة الفجر هذا، هل عندنا يقين بانتقاضه أو ما عندنا يقين بانتقاضه؟ هو بعد الفجر أكل لحم جزور وتوضأ، وضوء الفجر عندنا يقين بانتقاضه أو ما عندنا يقين بانتقاضه؟ عندنا يقين ماذا؟ بانتقاضه. طيب هذا لأن اليقين صار عندنا الوضوء ولا الحدث؟ الحدث، لأنه ذاك عندنا يقين انتقض. طيب عندنا شك هل الوضوء كان قبله أو كان ماذا؟ بعده، واليقين لا يزول، فنقول هو محدث. العكس، رجل استيقظ من نومه فاليقين الآن أنه محدث ولا على طهارة؟ محدث. شك بعد ذلك هو توضأ يقين وأكل لحم الجزور يقين، لا يدري أيهما أسبق، أكل لحم الجزور أو الوضوء. زين، هذا الحدث وهو الذي استيقظ من النوم، هل عندنا يقين بارتفاعه ولا ما عندنا يقين بارتفاعه؟ عندنا يقين ماذا؟ بارتفاعه، لأنه توضأ بعده. طيب هذا الوضوء هل عندنا يقين بانتقاضه ولا ما عندنا يقين؟ ما عندنا يقين، واليقين لا يزول بالشك. باختصار، إذا تيقن الطهارة وتيقن الحدث ولا يدري أيهما أسبق، تقول هو بضد حاله قبلهما. ينظر قبلهما متوضئ إذن هو محدث، قبلهما محدث إذن هو ماذا؟ متوضئ. نأخذ مشايخ دقائق فقط في باب الغسل من الجنابة، إن شاء الله ما نطيل عليكم. نعم، بضد حاله قبلهما. سريع يا شيخ.
باب الغسل من الجنابة والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق، وهو الماء الدافق والتقاء الخاتنين الختانين، والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، وتسن التسمية، ويدلك بدنه بيديه،
وأن يدلك بدنه بيديه،
ويدلك بدنه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة
رضي الله عنها قالت. نقف يعني عند هالقدر، أقرأ الحديث بعد ذلك. أنا قال رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. الجنابة سميت جنابة، الجنابة من البعد، ولأن إما لأن الجنب يبتعد عن بعض العبادات مثل قراءة القرآن، الطواف، الصلاة، وإما لأن المنية قد ابتعد عن موضع عن مكانه فخرج. فالجنب الجنابة الجنب يبتعد عن بعض العبادات، والمني ابتعد عن مكانه، فيحتاج المرء إذا حصلت له الجنابة إلى ماذا؟ إلى غسل. الغسل يعم جميع البدن بخلاف الوضوء، فإنه إلى أعضاء ماذا؟ مخصوصة. ما موجبات الغسل؟ قال: موجبه الأول خروج المني وهو الماء الدافق، خروج المني. طيب ما هو هذا المني؟ قال: هو الماء الدافق، لقوله تعالى: خلق من ماء دافق. ومني الرجل مني غليظ أبيض، قالوا تعرف رائحته كرائحة طلع النخل. لكن متى ينقض الوضوء هذا مني الرجل؟ إذا خرج ماذا؟ دفقا بشهوة. ومني المرأة قالوا هو رقيق أصفر، فإذا خرج مني المرأة دفقا مني المرأة الأصفر الرقيق بشهوة نقض الوضوء، أوجب الغسل، أوجب ماذا؟ الغسل. هذا إذا كان خروجه حال اليقظة، إذا كان خروجه حال ماذا؟ اليقظة من غير جماع. أما إذا كان خروجه في حال المنام فإنه لا يشترط الشهوة ولا اللذة، فقط إذا رؤي الماء وجب ماذا؟ الغسل، سواء كان الرائي رجلا أو كانت امرأة. قالت أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. وهذه الجملة يا مشايخ أولى من قول المرء لا حياء في الدين، بل الدين كله حياء، الحياء لا يأتي إلا بخير. لكن إذا أراد المرء أن يتكلم بكلام يستحيى منه يقول: إن الله لا يستحيي من الحق. هذا أولا، وهذا يسميها العلماء اعتذار الحكيم. يعني إذا أراد الإنسان أن يقول شيئا يستحيى منه ينبغي له أن يأتي بالاعتذار مقدما. يعني ما يصلح تأتي الإنسان وتريد تقول له شيء، تقول يا فلان ما، وتقول شيء يسوءه ولا محرج ثقيل. يعني قبل أن تسأل السؤال الثقيل تقول له: يا فلان الحقيقة الله ما يستحي من الحق، يا فلان والله عندي موضوع مقلق لي من مدة وهو محرج، لكن أنا سأضطر الحديث عنه. هنا إذا وطأت هذه التوطية ماذا يحصل له؟ لا يستبشع منك المقال، لكن يأتيه مباشرة وينزل عليه ما يستبشع ثقيل، هذا أدب في الحديث. فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. قالت أم سليم رضي الله عنها: فضحت النساء يا أم سليم. قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، ما كان يمنعهن الحياء من طلب العلم ومعرفة الحق. وسألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل المرأة لها ماء؟ قال: فمن أين إذن يكون الشبه؟ فالمرأة لها ماء، وإذا رأت المرأة الماء أو الرجل في منامه فإنه الغسل واجب عليه، سواء تذكر حلما أو لم يتذكر احتلاما. إذا رأى الماء بعد استيقاظه وجب عليه الغسل. طيب قال هو خروج المني وهو الماء الدافق، هذا الأول موجب الغسل. الثاني التقاء الختانين، الختانان المقصود به موضع ختان الرجل وختان المرأة، وفيه إشارة إلى أن الرجل يختن، وختان الرجل واجب أو ليس بواجب؟ واجب. وأفضل ما يكون الختان قبل اللي يكون في الصغر، لكن يجب قبل البلوغ، والعرب ما كانت تختتن إلا قريب البلوغ. يقول ابن عباس رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام لم أختتن بعد، يعني راهق البلوغ. فالعرب كانت تختتن قريب البلوغ، فلو لكن في الصغر العلم يقول أولى. فالختان للرجل واجب، والختان للمرأة اختلف في وجوبه، فقيل مستحب وقيل واجب، لكنه مشروع. فإذا التقى الختانان المقصود به كناية عن حاجفة الرجل وفرج المرأة واجب الغسل، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء. وكان في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا من ماذا؟ من خروج المني. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني يجب الغسل بخروج المني، وهذا في أول الإسلام. وزار النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار، فخرج الرجل متأخرا وقد اغتسل، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلنا أعجلناك، إذا أعجل أحدكم أو أقحط فلا غسل عليه، إنما الماء من الماء. بعد ذلك اختلف الصحابة رضي الله عنهم والأنصار والمهاجرون. الأنصار يقولون لا يجب الغسل بمجرد الوطأ، لا بد من الإنزال، والمهاجرون يقول يجب الغسل من الوطأ ولو لم يحصل ماذا؟ إنزال. طيب ما المرجع في هذا الخلاف؟ أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، فقالوا نعود إلى أمهات المؤمنين. فذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وكان شابا صغيرا، سمع الخلاف وذهب إلى عائشة رضي الله عنها يسألها، فقال: يا أمه، هل على الرجل من غسل إذا هو أتى أهله ولم ينزل؟ فقالت: إنما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج، سمع ديك تصيح فصاح معها، يعني أبو سلمة ما يعرف القصة، صغير رضي الله عنه، فمثل الفروج سمع ديك تصيح فصاح معها، فقالت: إذا جاوز الختان ختان فقد وجب الغسل. فأصبح استقر إجماع الصحابة رضي الله عنهم أن التقاء الختانين موجب للغسل، أنزل أو لم ينزل. والتقاء الختانين يعني بدون حاجب، فلو لبس الرجل مانعا أثناء الجماع وكان هذا المانع لم يحصل به الالتقاء لغلظه فإنه لا يوجب الغسل. وإذا كان المانع يكون رقيقا يحصل معه ما يحصل من عدمه من اللذة والشهوة فإن هذا المانع لا عبرة به، لأن العبرة بالمعاني. فإذا كان هذا المانع لا تحصل معه مع وجوده الشهوة واللذة فإن الغسل يجب. قال رحمه الله: والواجب فيه، ما الواجب في الغسل؟ النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الثاني قال: وتعميم البدن بالغسل، هذا هو الواجب الثاني، أن يعمم البدن، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، وركزوا الحديث هذا في أحكام كثيرة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على بدنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأمرين: الأول أن تحثي على رأسها ماذا؟ 3 حثيات. وقالت: إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، فالمرأة ما تنقض رأسها، لو كانت المرأة مشايخ جامعة شعرها وربطته وضفائر يكفيها أن تروي أصول الشعر، تروي أصول الشعر يكفي، ما يحتاج أن تفل الضفائر وأن تنقضها، وهذا في غسل الجنابة للحديث. وفي غسل الحيض إلحاقا بالجنابة، وكذلك أن ثم تفيض على بدن على تفيض على بدنك الماء، دل على أن الغسل يكتفى به ماذا؟ بإفاضة ماذا؟ الماء. وهل أمرها بالمضمضة والاستنشاق؟ لا، قال أن تفيض على بدنك الماء. ومر معنا أن المضمضة والاستنشاق عند الجمهور في الوضوء واجب ولا سنة؟ سنة، وفي الغسل كذلك سنة. وفي حديث لعمران بن حسين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجل الذي اعتزل الجماعة ما صلى معهم، أعطاه ماء وقال: أفرغ هذا عليه، ما قال له اغسل تمضمض واستنشق. فالغسل لا يشترط له المضمضة والاستنشاق كالوضوء، فإذا أفاض الماء على بدنه وروى أصول رأسه كفى ولا ما كفى؟ كفى. لذا قال الواجب إذن في الغسل النية وتعميم البدن بالغسل. قال رحمه الله مع المضمضة والاستنشاق، هذا على المذهب خلافا لمن؟ للجمهور. قال رحمه الله وتسن التسمية، لماذا تسن التسمية؟ لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أبتر، لكن الحديث ماذا؟ ضعيف. ومثل ما قلنا في الوضوء الحديث الصحيح ليس فيها قول ماذا؟ بسم الله، إلا أن الفقهاء يستحبونه. وأن يدلك بدنه بيديه، إيش هو الدلك مشايخ؟ يعني إمرار اليد على العضو مع الماء. الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هل أوجب الدلك؟ لا. وقال يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما قال فادلكوا، فالأعضاء تغسل ولا تدلك، فالدلك سنة وليس بواجب، على خلاف ما ذمن الشيخ مالك رحمه الله. المالكية عندهم أن الدلك واجب، والصواب أن الدلك سنة، لكن قد يكون الدلك واجبا. متى؟ إذا كان لا يمكن أن يصل الماء ما قليل إلى البدن إلا بالدلك، فنقول يجب الدلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال رحمه الله ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت ما نعم وتسن التسمية وأن يدلك بدنه بيديه. ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ بغسل ماذا؟ يديه. إذن السنة في الغسل أن يبدأ بغسل ماذا؟ اليدين، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه. إذن أول أمر تغسل يديك ثلاثة، ثم يغسل الفرج وما أصابه، يعني ما كان من المرأة من موضع النجاسة الذي يصيب بدن الرجل حول الفرج يغسله. قال رحمه الله في الحديث قال فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب يده على الحائط أو الأرض. لماذا ضرب يده على الحائط أو الأرض؟ التراب. هل هذا كان تعبد ولا كان تنظيف؟ يبدو أنه تنظيف، ولذلك بعد ما يغسل فرجه يغسل يده بالصابون، يغسل يده بالصابون، هذا على وجه التنظيف. ثم بعد ذلك يتوضأ وضوء ماذا؟ الصلاة. قال ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم فاض الماء طيب على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. حديث ميمونة كالتالي، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاثا، غسل فرجه، ضرب يديه الحائط، توضأ وغسل وجهه، ثم غسل يديه، ثم فاض الماء على رأسه، ثم غسل يده اليمنى، ثم غسل يده اليمنى ثم فاض الماء على رأسه، ثم فاض الماء على بدنه، ثم غسل تنحى فغسل قدميه. لماذا تنحى وغسل قدميه؟ الأرض طين، فأخر غسل القدمين إلى ما بعد فراغه من الغسل. في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم في الأول توضأ وضوءا كاملا ثم فاض الماء على ماذا؟ على رأسه، حتى ظن أنه روى أصول الشعر، لابد أن تنقي البشرة وتروي أصول الشعر، ثم فاض الماء على بدنه. في تغسيل ابنته صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ولذلك استحب الفقهاء في غسل الجنابة أن يبتدأ أولا بالجانب ماذا؟ الأيمن، ثم في الجانب الأيسار. الغسل صعب ولا سهل؟ مشايخ سهل جدا. أنبه تنبيه فقط، هذا الوضوء الذي في غسل الجنابة ليس لرفع الحدث، إنما هو من باب تشريف أعضاء الوضوء. بناء عليه أن الغسل بوضوء وبغير وضوء يرفع الحدث، لأن هذا الوضوء ليس رافعا للحدث. هل ممكن يرتفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر ما زال باقيا؟ لا يمكن. هذا من باب تشريف أعضاء الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم بدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال رحمه الله ولا يجب نقض الشعر في غسل ماذا؟ الجنابة، إذا روى أصوله. نقرأ جملتين هذه وننتهي مشايخ، يعني سريعا إن شاء الله. أقرأ شيخ ننتهي. ولا يجب
نقض الشعر في غسل الجنابة.
غسل الجنابة
عندي شيخ ضبط. طيب. إذا روى أصوله، وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزى عنهما، وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها، وإذا نوى بعضها فليس له إلا ما نوى.
بارك الله فيك. قال رحمه الله ولا يجب نقض الشعر في غسل جنابه إذا روى أصوله. هذه مرة معنا حديث من أم سلمة قالت يا رسول الله إن امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة في صحيح مسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا. فغسل الجنابة لا يلزم من المرأة أن تنقض ماذا شعرها، مفهومه أنه في غسل الحائض يلزمها، فالحائض يلزمها أن تنقض الشعر والجنابة لا يلزمها. طيب ما الفرق؟ قالوا الجنابة تتكرر والحيض كم مرة في الشهر؟ مرة واحدة، فإذا نقض الشعر لا يضرها. هكذا هذا هو الرواية المشهورة في المذهب. ورواية أخرى أن الشعر لا يشترط نقضه لا في الجنابة ولا في الحيض، لأن المعنى واحد، لأن المعنى ماذا؟ واحد في الجميع. وجاءت رواية لفظة أفأنقضه للجنابة والحيضة، قال لا، لكن لفظ الحيضة شاذة. ايش معنى شاذة يا مشايخ؟ يعني صحيح ولا ضعيفة؟ ضعيفة ضعيفة. قال رحمه الله وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزى عنهما، لو اغتسل ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر يجزى أو لا يجزى؟ لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يوجب الوضوء. وكذلك لو تيمم. طيب لو اغتسل ونوى رفع الجنابة فقط يجزئه عن الوضوء؟ مفهومه لا يجزئه، لأنه قال لابد من أن ينوي ماذا؟ الحدثين. لكن الله تعالى قال في كتابه وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هل أوجب غير الطهارة؟ لم يوجب. ولذلك الصواب أن من اغتسل ارتفع حدثه بشرط أن يكون الغسل للجنابة. أن يكون الغسل لماذا يا شيخ؟ أما إذا كان الغسل للجمعة أو العيد فهذا لا يرفع الحدث الأصغر إلا إذا كان معه ماذا؟ وضوء. ما هو نية ما يكفي، لابد من وجود ماذا؟ وضوء. الآن خلونا ننتبه حدث الأكبر. إذا اغتسل عن الجنابة يرتفع الحدث الأكبر والحدث ماذا؟ الأصغر. الأكمل أن ينوي رفع الحدثين، لو لم ينوي رفع الحدثين ارتفع الحدث. طيب إذا توضأ لغير إذا اغتسل لغير جنابة كغسل الجمعة، هل يصح له أن يصلي صلاة الجمعة بغسله من غير وضوء؟ نقول ننظر، هل اغتسل غسلا مجزئا؟ ما هو الغسل المجزئ؟ أفاض الماء على بدنه فقط بدون وضوء. هذا الغسل المجزئ لا يستبيح فيه الصلاة. لماذا؟ لأن من شرط الوضوء ماذا مشايخ؟ الترتيب، صحيح؟ وهذا لم يرتب، والنية، وهذا لم ينوي. أما إذا توضأ اغتسل غسلا كاملا يعني معه ماذا؟ وضوء. فوضوء هنا يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئه. ولا يرتفع الحدث الأصغر بغير وضوء إذا كان المرء لم يغتسل عن جنابه، لأن الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فطهروا. ففي الجنابة يرتفع الأكبر ويرتفع معه ماذا؟ الأصغر. بينما غير جنابة لا يرتفع الأصغر إلا بالوضوء، إلا ماذا؟ بالوضوء. قال رحمه الله وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزاؤه عن جميعها. عن جميعها التيمم، لو تيمم ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر يجزئه أو لا يجزئه؟ يجزئه. ولو نوى رفع عن النجاسة أيضا يجزئه؟ على ثوبه نجاسة وتيمم عنها يجزئه ولا لا يجزئه؟ يجزئه، لأن إنما الأعمال بالنيات. لكن أصلا هل يشرع التيمم لإزالة النجاسة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه التيمم لإزالة النجاسة أو لرفع الحدث؟ رفع الحدث. إذن التيمم لإزالة النجاسة في الأصل هو غير مشروع، هو غير مشروع. أما لو تيمم ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر فإن ذلك يجزئه. آخر مسألة، قال رحمه الله وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو نوى بالغسل رفع الحدث الأكبر فقط فلا يرتفع الأصغر لأن له ماذا؟ ما نوى. نقول نعم هو نوى رفع الحدث الأكبر، لكن رفعه يتضمن ماذا؟ ارتفاع الأصغر، لأنه لا يرتفع الأكبر إلا بارتفاع ماذا؟ الأصغر. علمتم هذا مشايخ؟ الراجح أن غسل الجنابة إذا ارتفع الأكبر ارتفع معه ماذا؟ الأصغر. أما إذا كان الغسل لغير جنابة لا بد فيه من ماذا؟ من الوضوء. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأحكم، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.